ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا
إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
في في الحلقتين الماضيتين تطرقنا إلى معنى عنوان كتاب سماحة الإمام الخامنئي إنسان بعمر 250 سنة. يقول الإمام الخامنئي: إن حياة الأئمة من عام 11 للهجرة، أي بداية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى عام 260 للهجرة القمرية، أي بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر، تعد هذه الفترة 250 سنة. ومن هذا المنطلق نقول إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان سلوكهم، وخلافا لما يتصور البعض بأنه في الظاهر مختلف إمام عن إمام آخر، كان سلوكهم كله منطلقا من إنسان عمر 250 سنة، كأن الأئمة كلهم كانوا إنسانا استمر من عام 11 إلى عام 260. تعالوا معا نتطرق إلى باقي صفحات المقدمة في هذا الكتاب. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم، فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين، والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي، والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين، لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية، واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم، لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية، وأن يفرغوه من محتواه. ففي النظام البائد، أي نظام الشاه، لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية. فلم يعارض المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم، ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته، استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابة. يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شوهدت كتب فلان العالم الكبير والذي لا أذكر اسمه الآن، قد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي أن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره، أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساسية التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام، سترون أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي أننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة، وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. في يومنا هذا وفي بعض الدول الإسلامية نجد أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين، أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساس للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف لا؟ وفي كل زاوية من العالم الإسلامي كان هناك من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ، هناك في خراسان ذلك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت تبين الأحكام الإسلامية، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي. وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به. لقد كان هذا العمل من الأعمال المهمة للأئمة عليهم السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أدعوك يا الله أنت الباري، أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا، أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا، أنت العليم بدقة الأسرار، يديك أنت الأمر، يديك أنت الأمر يا رب الورى، وإليك أدعوك عفواً، أدعوك عفواً يا إلهي دائماً عن كل آثامي، عن كل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو الحسد ومدى ضرره على حياة الإنسان ومستقبله.
نرجو قضاء وقت نافع مع فقرة هذه الحلقة
بإذن الله.
نعم أيها الإخوة والأخوات، قلما تخلو حياة امرأ من حساد ومنافسين وأعداء وحاقدين، لأن في كل مجتمع تنتشر بعض الأمراض النفسية، ويختص الحسد بين الأمراض الخلقية بأنه أشدها ضررا وأسوأها مغبة في حياة الحاسد وأكبرها ضررا في دين الحاسد ودنياه.
فمن أضراره العاجلة في دنيا الحاسد أنه يكدر عليه صفو الحياة ويجعله قرين الهم والعناء، كما يفجعه في أنفس ذخائر الحياة في كرامته وسمعته، فتراه ذميما محقرا منبوذا تمقته النفوس وتنبذه الطباع.
نعم، وأكثر الناس الذين يتعرضون للحسد ويعانون من شروره هم المتفوقون من أرباب العلم والفضل، لما يجده الحساد عنده من المنزلة وجلالة القدر وسمو المكانة.
لنقف عند هذه النقطة أحبة المستمعين لنرى خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب الكاتب والباحث الاجتماعي من دمشق، ماذا يقول حول سؤالنا
بأن هل الحسد غريزة طبيعية في الإنسان أم أنه مرض نفسي، ولماذا يتصف به البعض، وما أضراره على الجسد والنفس؟ فأجابنا مشكورا.
لا شك أن الحسد هو مرض نفسي، وهو خلق ذميم إلى جانب أضراره بالبدن وأفساده للدين، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا المرض يصيب النفوس التي لم تطهر من نجاساتها الداخلية، والقلوب التي لم يكتمل الإيمان فيها، بحيث لو رأى الإنسان نعمة على إنسان آخر حقد عليه وأبغضه وافترى عليه الأكاذيب والأباطيل. أما الآثار الجانبية والسلبية للحسد فلا شك أن هناك آثارا للحسد تظهر للعيان. الأولى أن الحسد ينقص الحسنات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كذلك من الآثار السلبية أن الحسد يسبب أضرارا جسدية بسبب الغم والهم الذي يعيش به الحاسد. كذلك من الآثار السلبية أن يوقع الحسد العداوة والبغضاء بين الأصدقاء والخلان، خاصة بين أبناء الأسرة الواحدة والمهنة الواحدة، حتى يفترق الأخ عن أخيه. لذلك كان يقول بعضهم: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وأذكر أثرا آخر أن أيضا الحسد يخفض منزلة الحاسد ويحط من رتبته لبعد الناس عنه ونفورهم منه. لذلك قيل في بعض الحكم أن الحسود لا يسود، بمعنى أنه لا يأخذ من حسده شيء، بل إنه تحط منزلته نتيجة الحسد. أما الدواعي الحسد التي هي الأسباب الرئيسية للحسد فإنها تختصر في ثلاثة دواعي. الأول: بغض المحسود لأمور كثيرة في نفس الحاسد. وثانيها: أن يظهر من المحسود فضل يعجز عن مثله الحاسد، فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. أما الثالث فأن يظهر في الحاسد شح بالفضائل وضعف في الجد والعمل وبخل بالنعم، أي عدم الإقرار بالنعم لله عز وجل.
سمعنا لفاضل كل إنسان في حياته قد يتعرض للحسد من أعدائه ومنافسيه والحاقدين عليه، ولا شك أن الشعور ببغض هؤلاء والرغبة في الانتقام منهم لا مناص منه بحكم الطبيعة.
نعم، ولو أن هذا الإنسان المحسود علم أن أرقه وتمزق أعصابه مما يفرح خصومه ويزيد في شماتتهم به لجاهد نفسه جهاد الأبطال وتركهم لشأنهم ليموتوا بغيظهم بدلا من أن يموت هو بغيظه.
وعندما نكره خصومنا نعطيهم قوة السيطرة علينا وعلى جوارحنا، ربما هم يفرحون إذا ما علموا أنهم سبب قلقنا وهمومنا وإن كراهيتنا لن تؤذيهم أبدا، لكن هذه الكراهية تحول أيامنا وليالينا وحياتنا إلى جحيم لا يطاق.
نعم، لنعود إلى خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب من دمشق ونسأله، ما العمل إذا وجد الإنسان نفسه بسبب تفوقه موضع حسد الآخرين وسخريتهم ويواجه انتقادات لاذعة، كيف يواجه ذلك وما هو الحل؟
لا شك أن على الإنسان أولا أن يكون مؤمنا بالله عز وجل متمسكا بحبل الله وسنة رسوله وآل بيته الكرام صلوات الله عليه وآله وسلم، فإيمانه هذا يجعل ويثبت في قلبه تقوى الله عز وجل، يثبته من الناس أيضا ويقيه ويحميه. لذلك على المحسود هنا أن لا يأبه بالحاسد، بل عليه أن يستمر في عمله وأن يكون ذلك حافزا له في العمل، لأن ما من محسود قد حسد إلا كان ذلك نتيجة إتقانه لعمل، إلا كان ذلك نتيجة إحسانه، إلا كان ذلك نتيجة إيمانه. ولعل الحسد يكون أحيانا بين الأفراد، ولعله يكون بين الأسر، ولعله كما ذكرنا في الآثار ما يكون بين المهن، ولعله اليوم ما نراه حتى ما بين الدول. لذلك كما قال بعضهم لكل شيء حاسد من جنسه حتى الحديد سطع عليه المبرد. فهنا لا بد للصبر ولا بد للإيمان، لذلك هنا يثبت ويتبين المحسود من خلال إيمانه، أما الحاسد فلا شك أن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يدرك أن المعطي والمتفضل هو الله، وأن يسعى بأن يجتهد كما وصل أخيه وأسلافه من قبل أن يصل إلى ما وصلوا إليه.
مستمعينا الأفاضل، إذا أهانك أحد صغار النفوس وإذا أراد أناني حقود أن يستغلك فاكتفي بأن تمحو اسمه من قائمة أصدقائك، ولكن حذاري أن تكن له شيئا من الحقد والعداوة أو البغضاء في نفسك، فإن ذلك يضرك ويؤذيك أكثر مما يضره. نعم، ويؤذيك أكثر مما يضره، فإن نوبة غضب واحدة قد تودي بحياتك أو تسبب لك أمراضا تستعصي العلاج.
قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعي الفاضل، من أجل حياتك سر في طريق المحبة والهدوء والرضا والسكينة، ونم قرير العين، واستعذ بالله من شر حاسد إذا حسد.
إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، برنامج من أجل حياتك. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء،
حياكم الله، مع ألف سلامة.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لصاحباتي أدعو دوما أن يكون يكفيني، وإليه أخشع خالصا متبتلا، فعبادة الرحمن أخلص ديني، وإليه أخشع خالصا متبتلا، وإليه أخشع قانتاً متبتلاً، فعبادة الرحمن أصل الدين. هذا الوجود جميعه من خلقه قد جاء يكتب سرك المسنون.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. تبدد الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا يزال الكيان الصهيوني يتحرك ويتصرف على أنه الأشرس وله الكلمة الأولى والأخيرة، بسبب الخوف الذي زرعه في قلوب بعض الأنظمة العربية بأنه صاحب الجيش الأقوى، وذلك من أجل إعادة المعنويات المنهارة للمستوطنين والقوات الصهيونية من جهة، ومن جهة أخرى يحاول من خلال نهب الثروات البحرية اللبنانية الإيحاء إلى أنه مدعوم من قبل أمريكا والغرب، متناسيا أن المقاومة تقف له بالمرصاد ولن تسمح بتاتا بنهب ثروات لبنان الطبيعية. ولا حديث يعلو اليوم في لبنان على حديث وصول السفينة اليونانية للتنقيب إنيرجيان باور إلى المنطقة بحراسة الطائرات والغواصات والقبب الحديدية الإسرائيلية، بهدف استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه شمال الخط 29، قبل أن تنتهي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال بوساطة أمريكا والأمم المتحدة الداعمتين الأساسيتين للاحتلال بغية ترسيم الحدود البحرية. المراقبون يرون أن الاحتلال ومن خلال تحركه الخبيث لا يزال يحتفظ خوفا أو يتحفظ خوفا من الرد المزلزل من الشعب اللبناني ومقاومته، بدليل أن الصحف اللبنانية أشارت إلى أن سفينة التنقيب واستغراج النفط والغاز لم ترصد داخل المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وتحديدا في الخط 29 في اتجاه شماله، ما يؤكد أن الاحتلال يحاول أن يعمل على جس النبض اللبناني والإقليمي من مخططه الذي يحلم به منذ سنوات لنهب الثروات اللبنانية، مستقويا ببعض الأصوات التي تنطلق من الدول المطبعة التي يشم منها رائحة اليأس، من قبيل إعلان بعض الصحف في الدول المطبعة أن لبنان لو أراد استخراج النفط فإنه سيحتاج إلى سنوات قد تصل إلى 10 سنوات، للإشارة إلى أن المعارضة أو معارضة الخطوة الإسرائيلية لا طائل من ورائها، دون أن تسأل نفسها عن جدوى التحرك الإسرائيلي إذا كان الاستخراج يستغرق هذا الوقت. وبصورة عامة وبعيدا عن النقاش حول الخطوط 1 و23 و29 والموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل ومحاولة الأخيرة فرض أمر واقع وتلكؤ الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في العودة إلى المنطقة لمواصلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، بل وحتى بعيدا عن التخبط في الموقف اللبناني من قضية ترسيم الحدود البحرية، هناك سؤال يطرح نفسه وبقوة، وهو لماذا لم تتجاوز السفينة الإسرائيلية الخط 29 الذي اعتبره رئيس البرلمان اللبناني بري نبيه بري خط التفاوض. وهذا ما يؤكد أن الاحتلال بدأ يشم رائحة المقاومة التي ستمرغ من جديد أنفه في التراب، بدليل الإيحاء إلى الوسيط الأمريكي بالإسراع والتوجه صوب المنطقة، خصوصا بعد التصريحات التي انطلقت من قادة المقاومة بأن أي تنقيب دون اتفاق مسبق سينتهي بتدمير سفينة التنقيب مهما كانت جنسيتها. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الاحتلال يدرك جيدا أن خلف المواقف اللبنانية تقف قوة قادرة على التحرك والتأثير، ولديها في اتخاذ القرار أن إن أرادت ذلك باستهداف المنصات إن رأت في ذلك خرقا للسيادة والمصالح اللبنانية.
في ناس ما بيعتبروا إسرائيل عدو، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل تهديد، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل عندها أطماع لا بمياه لبنان ولا بغاز لبنان ولا بنفط لبنان، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل تهديد للأمن بلبنان ولصيغة العيش في لبنان أساسا، ما بيعتبروها تهديد، ولذلك مش عدو. ليش أنت يعني حامل الراي وبدك تحمي البلد؟ البلد ليس في دائرة تهديد. ما النقاش ببلش من هون، النقاش ببلش من هون، مش ببلش كيف نحمي، ما هي استراتيجية الدفاعية الوطنية، ما هي السبل الأفضل والممكنة والمتاحة للبنان دولة وشعبا ليحمي نفسه وسيادته وثرواته. ببلش من الأول أنه نحن متفقين أنه إسرائيل عدو، متفقين أنه إسرائيل تهديد، متفقين أنه إسرائيل عندها أطماع، متفقين ولا مش متفقين؟ بصراحة ولا يمكننا متفقين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية، محور حديثنا في هذا اللقاء من لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله على وسهلا.
دكتور، ما تأثيرات المعادلة الذهبية في لبنان المتمثلة بالجيش الشعب المقاومة على منع اللص الصهيوني من سرقة الثروات اللبنانية؟
تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا يعني هذه المعادلة التي أرسلتها المقاومة في التعاون مع الجيش اللبناني وتضامنا وحماية من الشعب اللبناني كان لها الأثر الكبير في منع الفتن الداخلية أولا وفي المواجهات الاستحقاقية التي كما نحن الآن بصددها، يعني فيما يحاول الكيان الصهيوني الاعتداء على المياه والثروات النفطية اللبنانية في البحر. يعني هذه المعادلة يعني أرسلت هذه الوحدة بشكل عام، وإن كان هناك الكثير من القافلين الذين يحسبون أنفسهم على لبنان هم يروجون يعني بطريقة أو بأخرى للكيان الصهيوني، لكن الواقع العام أثبت وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية ومن ثم انتخابات رئاسة البرلمان أن الغالبية من الشعب اللبناني ما زالت متمسكة بهذه المعادلة التي حمت لبنان من الاعتداءات الصهيونية أولا ومن ثم الاعتداءات التكفيرية ثانيا، ولم تسمح لكلا العدوانين الشقيقين التوأمين بأن يصلوا إلى أهدافهما سواء في العدوان المباشر الخارجي أو في الفتن الداخلية التي كانوا وما زالوا يعملون لها.
طيب يعني الآن وفي هذا الإطار أيضا الاحتلال لم يتجاوز الخط 29 الذي اعتبره السيد نبيه بري بأنه خط التفاوض، ما السر في ذلك؟ منذ متى كانت إسرائيل تحترم سيادة الأنظمة العربية وتحسب حسابات لردات فعلها على العدوانية الصهيونية وتجعلها وتحترم القوانين والمعاهدات الدولية وتفكر بالعودة إلى المفاوضات؟
طبعا هذا الموضوع لا ينم عن أخلاق لدى الكيان الصهيوني ولا عن داعميه من الأعراب ولا من حلفاء الناتو، بل هذا ينم عن عملية ردع حقيقية أوجدتها المقاومة، وأن أي بيان يصدر بشكل رسمي عن المقاومة بهذا الموضوع فإن قادة الكيان المؤقت الصهيوني ينظرون إليه بكل جدية، حتى الصمت الذي يمارسه الاستراتيجي الصمت الاستراتيجي أحيانا في بعض المناسبات أيضا هذا الكيان يحسب له ألف حساب، كما يعني ورد مؤخرا من القادة الصهاينة بسبب الأزمة الحالية في البحر يقولون أنه يجب علينا أن ننتبه لما سيقوله حزب الله لأن الكلمة الفصل هي له في النهاية، حتى أن هذا الصمت يعتبرونه مخيفا لأنهم لا يدرون كيف ستكون المواقف العلنية، مع أنه صدرت مواقف علنية بأننا لن نسمح للعدوان بأن يمارس قرصنته على ثرواتنا، ولكن يجب على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها وتعلن عن الخط الذي تعتبره الحدود الدولية لمياهنا، ومن ثم تقول أيضا أن هذا الخط الآخر هو خط متنازع عليه، فيكفي المقاومة هذا الإعلان لكي تجبر هذا الكيان الصهيوني على الابتعاد عن المنطقة حتى المتنازع عليها، ممنوع عليه أن يقترب منها ولا أن يبحر فيها حتى، فضلا عن محاولات استخراجه لثرواتها. فبالتالي الكيان الصهيوني لا يمكن له أن يتراجع أو أن يعطي شيئا مجانيا، فقط يعطيه عن يد وهم صاغرون بعد أن أثبتت المقاومة صلابتها وجديتها وجهوزيتها وعنفوانها وشجاعتها وإقدامها وحكمتها أيضا، وأنها قادر على اتخاذ المواقف التي تتناسب مع كل مرحلة من المراحل، وبأنها ستكون هذه المواقف هي المواقف الحاسمة والرادعة لهذا الكيان الصهيوني، وقد تعلم الكثير من الدروس طيلة السنين الماضية خاصة بعد العدوان عام 2006.
طيب لماذا نصبت الأنظمة المطبعة العداء للمعادلة الذهبية اللبنانية، خاصة وهي كانت تحلم بأن يقضي الاحتلال على المقاومة اللبنانية؟
طبعا يعني هذه الأنظمة من الطبيعي جدا أن تعلن العداء للمقاومة، لأنها هي في أساس وجودها وظيفتها هي حماية الكيان الصهيوني. فبالتالي أي خطر يمثله أي طرف في المنطقة على الكيان الصهيوني، فمن واجبها الذي وجدت لأجله هذه الأنظمة أن تقف بوجه هذا الطرف أو ذاك، وتستعمل كل الأساليب القذرة من أجل تشويه السمعة. فتارة حينما يريدون التوجه نحو حزب الله بالإساءة فيصفونه بالطائفي ويصفونه بأنه هذا مذهبي وشيعي ورافضي وكل هذه الأوصاف. وإذا ما كان الطرف هو يعني للأسف هذه التسميات لكننا مضطرين لنوضحها للمستمعين، إذا كان هذا الطرف من مذهب آخر كما هي الحال مع المقاومة الفلسطينية في غزة في حماس والجهاد وغيره، فإنهم يصفونهم أيضا بأنهم إرهابيين وإنهم قد يعني تبروا للحالة العربية والتحقوا بإيران وأصبحوا إيرانيين وأصبحوا فرس وأصبحوا متشيعين، يعني يطلقون كل هذه الأوصاف من أجل تشويه السمعة بغية الحفاظ على الكيان الصهيوني. ليس لأن هذه المقاومات هي يوجد فيها هذا النفس الحافظ الذي تدعمه وسائل إعلامهم، بل لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني. فبالتالي إذا لم تقم هذه الأنظمة بمواجهة هذه الأطراف المقاومة فيعني يجب علينا أن نتساءل ما هو الهدف من وراء ذلك، لأن أساس وجودها هو محاربة كل أنواع الاعتراض والمقاومة على الكيان الصهيوني.
طيب أيضا في هذا الإطار، لماذا انبرت أبواق الأنظمة المطبعة إلى إطلاق التصريحات المتخبطة من قبيل أن صحفها قالت بأن التحقيق يعطي كشفا في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني المتداعي، لكن الأمر ليس بهذه السهولة حيث لن تمتلئ خزانة الدولة بين عشية وضحاها، ومن قبيل هذا الكلام الذي يعني يغطى يعني بأنه مهني و يعني ناجم عن أشياء أمور علمية وثابتة وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
كل الأهداف المرجوة من وراء إضعاف لبنان اقتصاديا وجعله ينهار اقتصاديا هي من أجل أن يسير في مركب التطبيع مع الكيان الصهيوني ويرضى بتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني، من أجل أولا نسف القضية الفلسطينية قضية العودة من خلال التوطين، وثانيا دمج اللاجئين السوريين من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في الساحة اللبنانية، لعلهم بذلك وحسب اعتقادهم وزعمهم أنهم مع مرور الوقت ربما يصبح لهؤلاء الأغلبية كما يتمنون في مواجهة المقاومة في الداخل اللبناني. لكن كل هذه التخرطات لا يمكن لها أن تمر. هذه الانتخابات الأخيرة أفرزت نتائج جدا سلبية عليهم، أفرزت أن الغالبية ما زالت تؤيد نهج المقاومة، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من محاولة تشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد أن تتشكل في أسرع وقت لتأخذ بزمام الأمور وتبدأ عمليات المواجهة الاقتصادية، بمعنى أن تستخدم العروض والشركات الأجنبية للبدء بعمليات التنقيب أقله في المناطق الغير متنازع عليها والتي هي ضمن الحدود الدولية اللبنانية واضحة. وبالتالي سوف يخرج لبنان إذا ما وصلنا لهذه النقطة بأسرع وقت من هذه الكابوة الاقتصادية، لأن المخزون النفطي والغازي الهائل الموجود في الأراضي اللبنانية هو يكفي ليس فقط للبنان، ربما يكفي 20 بلداً مثل لبنان وربما أكثر، لأن المخزون جدا هائل حسب تقارير الشركات الأجنبية التي عملت على حفر البئر رقم 4 بالبلوك رقم 4، وهي شركة آمي الإيطالية وتسال الفرنسية.
طيب إذا ما تمكنت لبنان من الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، ماذا سيكون موقف الجهات التي كانت تعول على عدم حصول لبنان على عائدات غازه ونفطه؟
طبعا هذه الجهات هي ساقطة قبلا وبعدا، يعني لا يوجد لها وزن من الناحية السياسية، وهي ساقطة قبل هذه المرحلة وسوف تندثر نهائيا بعد تلك المرحلة. يعني لا أحد يعني يجعلها نصف عينيه. المقاومة لا تضع هؤلاء نصف عينيها كأعداء يعني يجب أن يحسب لهم حساب، وبالتالي يعني المقاومة حينما تضع نصف عينيها مواجهة رأس الشيطان الأكبر وهي أمريكا ومشاريعها في المنطقة، فإن هذه الذيول هي لا يمكن أن تشكل سوى قطيع هواء لا يمكن للمقاومة أن تحسب لها أي حساب.
طيب أيضا إذا ما تمكنت لبنان من تحقيق أهدافها، ماذا ستكون تداعيات هذه الخطوة على باقي القضايا المتنازع عليها بين الاحتلال والدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة؟
طبعا يعني هذه ستكون بداية كسر استراتيجي اقتصادي للكيان الصهيوني ولكل المشاريع الأمريكية ولكل المطبعين. يعني كل هؤلاء المطبعين هم يريدون أن يبقى لبنان صغيرا محتاجا لمساعداتهم حتى يتمكنوا من استثمار لبنان كمنصة يعني تصنيع المخدرات التي يصنعونها في مناطق خاصة في الداخل اللبناني، ومن ثم يعملون على تصديرها نحو بلدانهم وإبقاء لبنان تحت هذه الشبهات حتى يتسنى لهم المضي قدما نحو الأهداف الصهيونية. ولكن إذا ما تمكن لبنان من النهوض بهذه الطريقة فإن كل هذه الأحلام سوف تتكسر، وهي حتما ستتكسر تحت أقدام المقاومين، وسوف يكون مصير هؤلاء أو هذه الأنظمة برمتها في مزبلة التاريخ، لأن الشعوب لن ترحم.
طيب وبرأيكم ما الأفق الذي المتصور الآن لهذا النزاع، خاصة في ظل التعقيدات، في ظل يعني حالة من التوتر التي تسود، ما الأفق المنظور لديكم والمرسوم لديكم لهذا النزاع وهذه المسألة؟
أنا أعتقد بأن المقاومة الآن هي في أكمل جهوزية لأي نوع من المواجهة إذا ما اقتضى الأمر، وبالتالي نحن نعتقد بأن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على الإقدام على أي نوع من الاعتداءات الواضحة، لأنه يعلم جيدا أن الرد سوف يأتي مباشرة. يعني القوات العسكرية للمقاومة بكتائبها بأجهزتها بوحداتها بكل تفاصيلها، اليوم تم نشر فيديو عن القوة البحرية الصاروخية للمقاومة الإسلامية، فقد أظهرت أنواع من الصواريخ يعني شيء مرعب للكيان الصهيوني، يستطيع تدمير كل أهدافه البحرية، كل منصاته البترولية ومنشآته الاقتصادية إذا ما وقعت الواقعة. وبالتالي هو أجبن من أن يفتعل أزمة تؤدي إلى هذا الصدام، لأنه يعلم أن نهاية هذا الصدام سوف تكون يعني حتمية نهايته، وأن قادة هذا الكيان من رئاسة الحكومة الصهيونية إلى الكثير من المسؤولين بدأوا منذ أسبوع وربما أكثر يطلقون التصريحات عن إمكانية تفكك الكيان الصهيوني حتى بدون معارك نتيجة الأزمات الداخلية التي يعاني منها. فكيف إذا ما وقعت معركة حاسمة وسقطت فيها رؤوس قادته وعسكريه وجنوده تحت أقدام المقاومين، فإن حتى إمكانية الهرب للمستوطنين سوف تصبح شبه معدومة. لذلك نحن نقول
هل هذا دكتور عبد اللقيس عذرا دكتور عبد اللقيس عذرا هل هذا يعني أنه يعني الحل السياسي هو الأقرب للواقع؟
أنا لا أقول الحل السياسي، أقول أنه لن يجرؤ على الإقدام على عمل عدواني. نحن لا يوجد حلول سياسية بيننا وبين الكيان الصهيوني ولا حلول أي من نوع من الأنواع. أنا أقول بهذا المعنى أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على القيام بعدوان، بمعنى أن يقوم بمحاولة الاعتداء على ثروات لبنان النفطية، هذا الذي أقوله. فبالتالي يتراجع هو عن هذه العملية العدوانية. الآن هذا الوسيط الأمريكي الغير نزيه تم استدعائه إلى لبنان ليقوم بمتابعة هذا الملف. ولكن بكل الأحوال يعني الآن المقاومة تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها وتقول هذا الخط هو خط حدودنا، وعلى هذا الأساس سوف تتصرف المقاومة، ولن يجرؤ الكيان الصهيوني على الإقدام على تجاوز هذه الحدود ولا بأي طريقة.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس استاذ العلوم السياسية من لبنان.
اهلا بكم.
ارض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع اهم التطورات في منطقة الشرق الاوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع هذا اللقاء مع مساهماتكم ومشاركاتكم، شاكرين للدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت مشاركته في هذا الحديث واللقاء. وأما المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تبددت الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية من النفط والغاز، لأن هذه الثروات في ملك الشعب اللبناني وهي ثروة سيادية لا يمكن التفريط بها. فالمقاومة اللبنانية قد حذرت هذا الكيان المؤقت من هذا العمل، وهي من سوف تمنعه وهي قادرة على ذلك قولا وفعلا. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. هنا بدأت الفئران تخرج من جحورها الصغيرة، يحاولون التنقيب على النفط في المياه اللبنانية والأتراك، يهددون الشمال السوري، والبنتاغون يوقع على الهدنة في اليمن، ذلك في غياب الدبروسي. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول لم تكن أمريكا ومن ورائها إسرائيل وأوروبا لتغزو سوريا ولبنان دون علمها. الأكيد أنها أرض ثرية وغنية بما تحوي من خيرات، ومنذ سنوات عديدة تفوق العشر سنوات، وكانت تريد أن تتخذ من لبنان حينها الحديقة الخلفية لأمريكا، ولكنها فشرت وفشلت واتجهت لسوريا واليمن بعد أن استنزفت بترول العراق وثرواته. إنها تهرول الآن على نفط لبنان بعد أن سطت على البترول في سوريا واستأثرت به، ولكن إسرائيل ترى لها حق الأسبقية في نفط لبنان بحكم رسم الجوار، وما إسرائيل إلا اليد الأخرى لأخطبوط النفط الأمريكي. ولم تكن سياسة تفقير لبنان وسلبها لاقتصادها لإيهام اللبنانيين أنهم غير قادرين على استخراج البترول أو التمتع به دون مساعدة إسرائيل أو أمريكا بالدرجة الأولى، ولكن ما تعلمه إسرائيل من أنفة اللبنانيين وحميتهم القوية يجعلها تمر مرور الثعالب وتهرول هرولتهم لما ذاقته وتذوقه من العقاب المر الذي تجرعه لها المقاومة في لبنان. فإذا هي تحاول ولكن هيهات لها أن تتجرأ إن وجدت شعبا مقاومين ذو بأس شديد يمرغون أنفها في التراب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. تبدد الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية كان محور